أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
روى الإمام الباقر سلام الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وعنده جماعة من أصحابه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لقني إخواني، اللهم لقني إخواني. مرتين يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من الله أن يجمع بإخوانه. فقال من حوله من أصحابه: أما نحن إخوانك يا رسول الله؟ ونحن إخوانك؟ شغل من تدعو منهم دول الناس اللي تدعو اللهم لقني إخواني، مو إحنا إخوانك؟ فقال: لا، إنكم أصحابي. نعم، إخوانك من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وإخواني قوم في آخر الزمان. هذا أروي لكم حتى ترتفع معنوياتكم وتعرفون قيمتكم عند الله تعالى وعند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يكون لكم حافز أكثر لأن تواصلوا طريقكم، تتمسكون بدينكم، مو فقط كلامي مع الشباب، لا، كلنا بحاجة إلى هذا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وإخواني قوم في آخر الزمان آمنوا ولم يروني، لقد عرفنيهم الله بأسمائهم، عارفهم واحد واحد، وأسماء آبائهم من قبل أن يخرجهم من أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم. طبعا إذا ذاك الزمان يتحدث عن آخر الزمان، شوف، لأحدهم، كل واحد منهم، لأحدهم أشد بقية على دينه ومتمسك بدينه وثابت على دينه من خرط القتاد في الليلة الظلماء. القتاد هذا نبات الشوك الصحراوي إلى ذني الشوك المؤذي والمؤلم. يقول هذا شقد ألم من تلزم أنت هاي الشوكاية وتريد تخرط الشوك البيئة، هالأبر هاي مالتها شي يصير بإيدك. يقول ذاك الزمان التمسك بالدين يصبح بمثل هذه الصعوبة. يجيب لهم مثال طبعا من حياتهم حتى يفهموها. خرط القتاد، يقول هذا القتاد النبات الصحراوي اللي مسنن مثل الأبر، وانت تريد تجي تخرط هاي من أبرها، شو الصعوب؟ يقول هيك تمسكهم بدينهم بذاك الزمان بهالصعوبة هاي. لأحدهم أشد بقية على دينه من خرط القتاد في الليلة الظلماء أو كالقابض على جمر الغضا. أولئك مصابيح الدجى ينجيهم الله من كل فتنة غبراء مظلمة. هذولاك يقول لي أشتاق لهم وأدعو الله تعالى أن يلقيني بآخر الزمان، يأتون مو بزمانكم هذا. الحديث تباوع طبعا أولا سبي هذا الذي ذكرناه، الحافز الكبير لأن تكونوا ونكون إن شاء الله من المشمولين بهذا. نقدر نصير من هؤلاء، تمسك بديننا نصير من هؤلاء. ومن هؤلاء اللي دا يشتاق النبي صلى الله عليه وسلم له؟ متمسكين بدينه، مو خصير من المتمسكين بدينك تكون أنت من أهل هذه الجماعة. فتلاحظ إذن هاي المنزلة، وسيأتي إن شاء الله ربما إشارة لحديث على أن أجر الواحد منهم يعادل أجر 50 ممن قاتل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بدر. قد عظيم أجر البدريين، يقول أجر الواحد منكم يعادل أجر 50 بدريا. فإذن هذا الأمر الأول اللي استفدنا من هذا الحديث هو المنزلة العظيمة لهؤلاء اللي في آخر الزمان اللي يتمسكون بدينهم. وطبعا الفائدة الثانية اللي أيضا نأخذها وهي صعوبة التمسك معنا بالدين. إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشبه بخرط القتاد وبالقابض، هذه الكلمة المشهورة بعد احنا مأخوذة من الرواية، نقول قابض على دينه كالقابض على الجمر، هي من هذه الرواية مأخوذة، هي كلمة مشهورة نتداولها احنا. إذن فهل قد صعب التمسك بالدين بحيث يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر؟ وكمن يريد أن يخرط القتاد من هالشوك الأبر هذه المؤلمة، نعم هي صعوبة، بس احنا انما نصورها سهلة. ليش؟ لان نصور الدين هو قضية نصلي ونصوم، وهذا اكيد هذا اساس الدين طبعا، هذني اساسيات في الدين. لكن قد يجي واحد يسأل يقول يعني شو المسألة انتم بالغين بيها؟ شو الحمد لله مو فت مشكلة، يعني الصلاة نصلي 5 صلوات باليوم وصوم نصوم شهر رمضان والحمد لله، لا نشرب خمر لا نزني لا نسوي ذن الكبائر، يعني بعد شوي صعوبة نشوفها مبالغ بها، مو صعوب ذن يعني واحد يسويهن الإنسان. قد يقول شخص هذا الكلام، بس طبعا هذا بغفلة عن الحديث. لو نظرت بدقة ذني صح من الدين وذني أساسيات بالدين، طبعا الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، وإذا الصلاة ما صلب عاد شبهها عمود الدين. خيمة إذا يوقع العمود مالتها ويزول العمود مالتها تبقى ما تبقى؟ فالصلاة عمود الدين، يعني الدين يستند إليها، هذا صحيح. لكن تدقق بالعبارة، يقول لا أحدهم أشد بقية على دينه، هذني من الدين وذني أساسيات الدين، بس هل الدين هو فقط هذني؟ لا مو فقط هذني، ما الحكي. تمسك بديني، القابض على دينه، الدين أوسع، القابض على دينه أوسع المسألة من قضية صلاة وصوم وخمس وزكاة وحج، ذني من الدين وأساسيات الدين وعمود الدين. لكن الدين مو بس الدين اللي يريد يتمسك به، أكيد سيكون يواجه هذه الصعوبات، لأن سيواجه ضغوط من نفس الأمارة بالسوء الميالة إلى الشهوات، ميالة إلى اللهو وإلى اللعب، سيواجه ضغوط من المجتمع عند بعض المواقف وعند بعض الأمور اللي يريد يعملها، ويواجه ضغوط من أيام صدام تتذكرون، اللي يريد يلتزم بالدين قد يواجه ضغط ويواجه صعوبة الاعتقال وصعوبة الإعدام وصعوبة. فلا نتصور أن المسألة سهلة. مثلا شاب افترض وفي أوج يعني ميول الجنسية، ويعرض أمامه منظر مثير للشهوة وجذاب وفاتن، وكون هو يدير عينه ما يباوع عليه، لأن الله تعالى ما يقبل بالنظرة المحرمة، شيلي لأني صعبات، لأني صعبات. سياسي مثلا في موقع سياسي والدنيا مفتوحة أمامه، أو يقدر بالقسم بحكايتنا يلغف من أموال الشعب، مثل هذا اللي نسمعه. شوف هنا أحكي للاختبارات لتبين القابض على دينه، ويقدر يسخر منصبه هذا للإثراء من المال العام ومن الفساد، ويدير ظهره للناس وما يهتم بأمورها، لو لا يتمسك بدينه ويقول أنا في هذا الموقع هذا أمانة في عنقي والتكليف وخدمة الناس واجب علي. ذني بين الاختبار بالدين، حينئذ منتباوع هكي مواقع الصدق، صدق أن القابض على ديني، أو مدرس، حضراتكم طلاب ربما مدرسين، مدرس وعنده طالب فاشل قوة، هي ما ينجح بالامتحان، لكن هذا أبوه ينتمي لجهة معينة، أو يجي يضغط على المدرس أريد تنجح ابني، يعطي إغراءات أولا ما أجل بالإغراءات، يضغط عليه ترى دير بالك إحنا من القوم الفلانيين، فإذا ما ينجح هذا الطالب يصير عندك معلوم، أو يجي ظرفه بطلقة من هالأساليب هاي، يجي في الظرف ينذبب بيته وبيطلقه، وتعرف إذا ما نجحت ابني هنا الضغط هنا، فراح تعيش صراع بين أنت أمام مسؤولية وأمانة، أنت مؤتمن عليها زين، هذا طالب إذا ما يستحق نجاح شلون ينجح؟ خلنا نفهم الدين بهذا معنى الواسع، وحينئذ سندرك فعلا على أن التمسك بالدين فعلا بهذه الصعوبة التي وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا نظرنا بهذا المعنى لضيق، والله نقول لك ما شاء الله عدل شوية هتشي، إحنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لقني إخواني قابض على دينه، إحنا قابضين على ديننا، صلاتنا دا نصليها والحمد لله رمضان نصومه، شبع عدش كبرنا إحنا، هذا نص الحقيقة هذا. لا كملها كملها واعرف الدين، الدين دستور في حياتك، منهاج في كل حياتك، كل مواقفك كون على أساس الدين، كل مشاريعك على أساس الدين، كل أفكارك على أساس الدين، كل سلوكياتك، كل أخلاقك، تعاملك مع الآخرين. افترض أنت حضرتك متزوج، إن شاء الله الشباب يتزوجون ونتمنى لهم حياة سعيدة. افترض أنت متزوج وزوجتك وجهت لك كلمات جارحة وبظلم ما لها حق، وتقدر أنت رجال وأبو البيت أو تقدر تطيها من هالراجل الممتاز تدير وجهها ذاك الصوب، بس أنت تلزم نفسك وتقول الله تعالى أمرني وقال وعاشروهن بالمعروف، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم، والحديث يقول اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم. تتذكر ذني وتلزم نفسك وتكظم غيظك وما ترد على إهانة زوجتك وهي ظالمة إلك، أدى سويها صدق هي ظالمة إلك، وجرحتك بكلمات وأهانتك وأنت قادر على الرد عليه، رجال وبالبيت كل شيء تقدر تسوي، بس أنت تقف في وجهك هذه الأحاديث وهاي الوصايا من الدين وتلزم نفسك وتكظم. هاي الصعوبة هنا، هاي الصعوبة اللي يتحدث عنها الحديث. خلينا نفهم الدين، القابض على دينه، خلينا نفهم الدين هذا. الدين يكون كل شيء في حياتك، يكون هو اللي يسيرك، هو منهاجك في سلوكك في أخلاقك في تعاملك مع الآخرين. أنت بايع حضرتك بالسوق وتاجر أي شيء من الله، أو يجيك واحد سمي فقير سمي غشيم، أو تقدر الضربة عجل قالتنا أو الضربة بوري مصطلحنا بالسوق وما يدري بها هو، وتحصل على ما تحصل، بس أنت يوقف خوف الله تعالى بعيونك وتقول لا هذا مسلم مثلي وما يجوز، من غشنا ليس منا. هذا القبض على الدين كالقابض على الجمر، هنا تقدر تسوي، لكن يقف في وجهك خوف الله تعالى ووصايا الشريعة. إذا فهمنا الدين بهذه السعة حينئذ سنصدق على أنه هذه ليست مبالغة، فعلا سيكون القابض علينا، كل ذني مريودات منك. فطبعا التمسك بهن والمحافظة، بعض أصحاب الأئمة سلام الله عليهم كانوا نافخين صدورهم بأنه ما شاء الله احنا الحمد لله متمسكين بديننا، ولاية أهل البيت هم الحمد لله الله تعالى موفقنا لولاية أهل البيت، بعد منه مثلنا انطب للجنة بغير حساب. اكو شي نافخين صدورهم، فالإمام السجاد عليه السلام سوالهم امتحان حتى يراويهم أمام أنفسهم، لزامطون زايد ما دخلتوا امتحان حقيقي، ندخلون امتحان حقيقي مثل ذني الحجي هنائين، جربوا أنفسكم. رواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال قال أبي، من أبو الإمام الباقر عليه السلام؟ الإمام السجاد. مو نصير مثل هذا اللي دا نسمع الآن، قل له عدد لي لاعبين مال منتخب البرازيل مثلا، منو يعدد لك يا واحد واحد، بس قل له عدد لي الأئمة المعصومين سلام الله عليهم ما يعرفهم، شلون بعد ترجو شفاعة أهل البيت؟ شلون تعد نفسك شيعيا وأنت لا تعرف أئمتك؟ أسماءهم ما تعرفهم، سما قل لك الدور تعرف أخلاقهم وتعرف سيرتهم وتعرف أحكامهم الشرعية حتى تطبقها. فالإمام الباقر عليه السلام يقول: قال أبي يوما وعنده أصحابه: من منكم تطيب نفسه أن يأخذ جمرة في كفه فيمسكها حتى تطفأ؟ يا خلي يرفع ايده، من السجاد يقول خلي يرفع ايده هسه، من اللي يقدر بكل رحابة صدر يطيب جمرة يلزمها بإيده يقبض عليها إلى أن تنطفي؟ شوف التمرين والامتحان نفس ذاك الحديث: القابض على دينك القابض على جمر، نفس المضمون يأخذه حوله إلى اختبار عملي. قال الإمام الباقر يروي لنا الحادثة، قال: فكاع الناس كلهم ونكلوا، كلهم جروا بريك رجعوا لورا، منو يسويها هاي؟ فقمت الإمام الباقر عليه السلام وقلت: يا أبا أتأمر أنا أفعل؟ تأمرني أسويها إمام الباقر طبعا. فقال: ليس إياك عنيت، إنما أنت مني وأنا منك، أئمة أنوار بعضهم من بعض، بل إياهم أردت. قال وكررها ثلاثا، كرر السؤال والاختبار، من يسوي هالشيء؟ ماكو جواب. ثم قال: ما أكثر الواصف وأقل الفعل. بالحكي استاذيه، كل شيء نحكي ونصف أنفسنا بأنواع الأوصاف، لكن كم هو مقدار التطبيق؟ كم هو مقدار الفعل؟ إن أهل الفعل قليل، إن أهل الفعل قليل، ألا وإنا لنعرف أهل الفعل والوصف معا. قول وفعل نعرفهم، أهل القول والفعل. وما كان هذا منا تعاميا عليكم، وما نأكم بنعرفكم احنا، وما نعرف كل واحد وزنه وكل واحد مقداره وكل واحد حجمه، نعرفكم زين، بس احنا بعد نغلس نمشي الأمور كما هي، والله تعالى هو يتكفل يعطي كل واحد استحقاقه. وما كان هذا منا تعاميا عليكم، بل لنبلو أخباركم، نمتحنكم حتى يتبين. شو امتحان بالمدرسة؟ بل امتحان شو نعرف هذا اللي يأخذ 100 وهذا اللي يأخذ 90 وهذا اللي يأخذ 50 وهذا اللي يرسل؟ يدخلون امتحان يبين من الأهل من القدها من الأقل من ال... فقال الإمام الباقر عليه السلام يقول: والله لكأنما مادت بهم الأرض حياء. الأصحاب يبين فشلهم بالامتحان وأمام الإمام سلام الله عليه، شوال المزام طلع، لكأنما مادت بهم الأرض حياء مما قال، حتى أني لأنظر إلى الرجل منهم يرفض عرقا من الخجل والحياء، ما يرفع عينيه من الأرض. يخجل يباوع بعيون الإمام بعد هالفشل هذا. فلما رأى الإمام السجاد ذلك منهم قال: رحمكم الله. لا أنا كيفكم، رحمكم الله، دعاء عظيم من الإمام يدعو لهم بأن يشملهم الله بالرحمة، رحمكم الله، فما أردت إلا خيرا. لا تبالغون برد الفعل، لا تبالغون بتوبيخ أنفسكم، لا، إن الجنة درجات، فدرجة أهل الفعل لا يدركها أحد من أهل القول، ودرجة أهل القول لا يدركها غيرهم. على كيفكم، كلكم إن شاء الله من أهل الجنة، لكن راح تتفاوتون في درجاتكم في استحقاقاتكم، لا تبلغون وصول نفسكم لستم على شيء. لا، كنتم ناس بالنتيجة مؤمنين تؤدون الفرائض موالين لأهل البيت، منزلتكم محفوظة، بس أريدكم كل واحد يعني يقول يعرف مستوى وخليه يسعى إلى ما هو أفضل وإلى ما هو أكمل. فبهذا نشوف الاختبار، الإنسان من نريد نقول قابض على دينه كالقابض على جمر، هذا وين يبين؟ بالامتحانات، مثل هذا الامتحان اللي الإمام السجاد عرض أصحابه له، والامتحانات الكثيرة بالقرآن الكريم. قضية طالوت لما قال لجنده إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منكم فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. إمو طالوت الله تعالى أرسل لكم ملكا بحسب الآيات الشريفة وأمركم بطاعته وده يقولكم إن الله مبتليكم بنهر لا تشربون منه إلا من اغترف فشربوا إلا قليل منهم. عجيب هذا الفشل، هذا الفشل. وهكذا الامتحانات الكثيرة الإنسان التي يتعرض لها في مواجهتي مع نفسه، مواجهتي مع مجتمعه. أنتم في مناطق متعددة من بغداد ومن غير بغداد، شوف كم امرأة مثلا افترض سافر أو حجابها ليس كاملا أو تضع ألوان وزينة لما تخرج، يقال لها يا امرأة هذا حرام، يجب عليك أن تتحجبي، الزينة ما يجوز إظهارها للأجنبي. بس تقول لك ما يحجون علي إذا ما سويت أذني، سيقول له شوف وجهك شلون، وجهي أصفر شاحب مدري إيش، شوف ضغط الاجتماعي خلاه تعرف هاي معصية وترتكبها بس لأجلك وضغط اجتماعي عليها. هنا هذا الاختبار، إذا استطاعت أن تكون قوية الإيمان وتقبض على دينها وتقاوم هذا الصراع الاجتماعي، أو شخص في وظيفة في موقع مهندس مشروع والمهندسين اللي وياكل من حط له بيت وحط له سيارة، شلون لا تسأل شلون، طفرة وقمزة وصل، وهذا رجل نزيه ونظيف ويمشي عدل وملتزم بما هو مطلوب منه، إيش قد يتعرض لضغط؟ تبقى على هالحفطة هاي، أنت شوف إيش وقت يصير برأسك خير، أنت شوف جماعتك شلون صار، يمو جماعة بالحرام صار، شو أنا أعرف أصير مثلهم؟ أنا مو صعب علي أصير مثلهم، لكن أنا عندي دين وعندي ورع، عندي خوف من الله. هنا يجي القابض على دينه كالقابض على جمر. شوف أنا أتأكد هالمعنى. نقول القابض على دينه كالقابض على جمر، خلينا نفهم هذا المعنى الواسع من الدين وهاي الشمولية للدين في حياتنا. حينئذ إذا نجحت في هذا الامتحان تكون من هؤلاء اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم لقني إخواني. شو كنت التقيهم هؤلاء الإخوان القابضين على دينهم كالقابض على الجامر؟ الإمام الصادق يقول ستصيبكم شبهة في هذا الزمان. هذا الزمان هو المقصود، زمان غيبة، لا عدنا نبي نرجع له، لا عدنا إمام معصوم نرجع له، إمامنا غائب مستور. ندعو الله تعالى بالتعجيل الفرج لإمامنا، عجل الله تعالى فرجه الشريف. عن هذا الزمان يتحدثون، وأنا أتحدث لكم بما تحدث أئمتكم سلام الله عليهم. ستصيبكم شبهة، وما أكثر الشبهات اليوم، ما نقدر نخلص احنا بالتفاصيل، هم وقتنا محدد. ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى ولا إمام هدى لا ينجو. الله تعالى خوف رؤوف ولطيف بعباده، صح لا إمام معصوم لا نبي صلى الله عليه وآله وسلم لا وحي ينزل من السماء، لكن الله تعالى منّ علينا بوجود علماء ومراجع دين يقومون مقام النيابة عن الإمام بالمقدار الذي يكلفون به ويستطيعونه. لا حاشا لله تعالى أن يترك الأمة سدى. فتبقون بلا علم يرى ولا إمام هدى لا ينجو منها تلك الشبهات والفتن إلا من دعا بدعاء الغريق. قلت، يروي عن الإمام الصادق اسمه عبد الله بن سنان من الأصحاب الأجلاء للأئمة سلام الله عليه، قلت وكيف دعاء الغريق؟ قال تقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. مو بس اللسان نحركه، لا لا كن مضمونة، يعني قل بهذا تنجون، بأن تطلبوا من الله تعالى أن يعينكم يسددكم أن تكونوا ثابتين على دينكم متمسكين بدينكم. ثبت قلبي على دينك. فقلت، هذا الراوي عبد الله بن سنان اللي يروي عن الإمام الصادق، فقلت ولا الإمام حتى أحفظ الدعاء، قلت يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فقال عليه السلام إن الله مقلب القلوب والأبصار، ولكن قل كما أقول. أنا قلت أبصار، ما قلت أبصار، قلت يا مقلب القلوب ثبت قلبي. أنت من كملت الأبصار سويتها يا مقلب القلوب؟ هو الله مقلب القلوب والأبصار صح، بس يلتزم لا تجيب من عندك. موسى أنت دا علمك أقول لك ثبت قلبي على دينك، إيش بالعجل غيرت بالدعاء؟ الدعاء دا أقول لك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هو بالعجل ردها وراء الإمام حتى يحفظ يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي. قال له صحيح الله مقلب القلوب والأبصار، بس أنا الدعاء نطتك ما بي كلمة الأبصار، مين شملتها؟ فقال الإمام عليه السلام، هاي حتى يأخذ درس من هاي، إذا كلمة حقيقية صادقة الله مقلب القلوب والأبصار أكيد، ومع ذلك الإمام ما سمح أن تدخلها وإن كانت كلمة حق، التزم. فخل يأخذون درس ذول اللي يجيبون للشعائر الحسينية سوالف ما أنزل الله بها من سلطان، والله بها تعظيم شعائر بهم. عمي مو كيفك الدين، مو كيفك تفسره أنت، أخذ درس من الإمام. كلمة أبصار اللي هو فعلا الله مقلب القلوب والأبصار، بس لا تضيف للدين من جيبك أنت تجتهد من التزم. كل يوم جايبين لنا سالفة مدخليها بالشعائر، والله الحسين وشعائر الحسين، كيف؟ شو لو هاي من شعائر الحسين؟ خوش أنا أهل البيت علمونا إياه، شان أهل البيت دلونا عليها، شو أنت أحسن من أهل البيت تدلينا على شعائر الحسين؟ هاي كنا نأخذ منها درس. لا نطيل على كل، لأن هاي الأمور يتشعب كثيرا. فالإمام يقول له إن الله مقلب القلوب والأبصار صحيح، ولكن قل كما أقول مثل ما علمتك، لا تضيف من عنده، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. فهذا على كل الالتفات إلى هذه الأحاديث يعطينا حافز ومشجع أن نكون أكثر تمسكا بديننا، وبديننا قلنا كل الدين. نحاول، أنا ما أقول إحنا معصومين وما نغلط وما نغفل لا ممكن يصير، بس خلينا نكون نراقب ديننا في كل تفاصيل حياتنا. لأن نتصور الدين هو فقط نصوم، البقية ما علينا، العشائر من تقعد ويصير لو فصل لو قعدة لو كذا، ونقلهم أن مثل هذا الفصل الدية الشرعية هيجي، والله تعالى يقول دخل الدين على صفحة. شو نخل الدين على صفحة؟ شاش نبقى أخويا إحنا؟ شنو قيمتنا احنا داخل لنا الدين على الصفحة؟ هاي حكاية موجودة، مضايفنا ومجتمعاتنا وعشائرنا من تريد تفصل. فدي اثنين اختلفوا بالسوق، مو بس فصل العشائر، اثنين اختلفوا بالسوق، هذا يقول إلي هذا يقول إلي هذا يقول اطربك هذا ما يقول، تجيب الحكم الشرعي وتقولهم بمقتضى الحكم الشرعي الحق وياه هذا. يقول دعوا في الدين على الصفحة. ها شو نعوا في الدين على الصفحة؟ شنو قيمة وجودي أنا إذا عفت الدين على الصفحة؟ هو إلي وجود أنا بلا يدين؟ ما عوف الدين على الصفحة، حياتي بالدين. هذا القابض على ديني أنا، كنت خلي دينك هو البوصلة مالتك اللي تسيرك في حياتك، هو الضوء. مو أنت بالظلمة تخلي الضوء وتمشي على الضوء، إذا ما تمشي على الضوء شكو عالق ضوء، لا شلون تمشي بالظلمة؟ تدوس العلوة على النص قولتنا بالمثل. الدين نور، هيك الحديث تقول، فكون النور هذا وين يوجهك تمشي وراه في كل تفاصيل حياتك حتى تحصل على هذه البشرى اللي بشرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بدأنا حديثنا ببشرى، وخلينا ننهيها أيضا ببشرى هذا الحديث اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يقول لأصحابه عن الإمام الصادق، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي قوم من بعدكم، كل واحد منكم يمكن أن يكون من هؤلاء. الكلام عن زمان الغيبة يعني، ونحن في زمان الغيبة، كل واحد يمكن أن يكون من هؤلاء، بس شوية يطمن نفسه. والإمام يقول الأمير المؤمنين أعينوني بورع واشتهاء وعفة وسداد، شوية عونوني، شوية اطمن أرواحكم وعلينا الباقي. لا سلام الله. فالإمام الصادق يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالصلوات الشعبانية هي: اللهم صل على محمد وآل محمد. ثانيا: غفر الله لكم،
اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد.
الثالثة لجعلكم من أهل هذه الأحاديث الشريفة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكثروا فيه من الصلاة على النبي وآله. اللهم صل على محمد
وآل محمد.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي قوم من بعدكم، يخاطب أصحابه، الرجل الواحد منكم له أجر 50 منكم. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نحن كنا معك ببدر وأحد وحنين ونزل فينا القرآن، وتقول يجون قوم يأخذون أجر 50 منكم، شين يعني معقول شي يسوون هذول؟ فقال: إنكم لو تحملون ما حملوا لم تصبروا صبرهم. شيء إيمانهم قوي ذول النار. أنتوا أن يمكم رسول الله يمكم، هو حينزل من السماء وكل ساعة تخربطوا لكم بسالفة، ساعة من هزمين بالمعارك، وساعة مدري شو مسوين، وساعة مدري شو مخالفين رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيأتي قوم هناك لا شافوا نبي ولا شافوا إمام، وإنما قرأوا في الكتب هذه الأحاديث وآمنوا بها وتمسكوا بها وضحوا من أجلها وأعطوا دماءهم وحياتهم وأموالهم من أجله. هذا ولا اليسوم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من إن شاء الله هؤلاء الذين يتمنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقاءهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.